من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى الحديث عن مجموعة من الشبهات التي طرحت حول مسألة الإعجاز، باعتبار أنه في الدرس السابق أثبتنا الإعجاز يعني وتحدثنا عنه وفرقنا بين الأمور الخارجة عن العادة يعني الإلهية وغير الإلهية. الآن نريد أن نتحدث عن مجموعة من الإشكالات التي طرحت على مسألة الإعجاز الإلهي. شيخ رياض ليش ما تقعد يعني قبالي هيك مو أنا كون التقيت لك هيك زين. ف نتحدث عن مجموعة من الشبهات. الشبهة الأولى التي طرحت، قالوا لكل ظاهرة عادة علة خاصة، كل ظاهرة جاي تحدث علة خاصة. هذا الحكي صحيح؟ الظواهر اللي جاي يصير بالكون عادة لها علتها الخاصة. زين، والعلل عادة مع الظواهر اللي جاي نشوفها معروفة ومعلومة بالتجربة والأمور العلمية، نستطيع أن نتوصل إلى العلل الخاصة للظواهر. هذا الكلام هم تام، أنه عن طريق العلم نستطيع أن نتوصل إلى علل الأشياء. بالتالي أنتم تجون تفترضون المعجزة وتقولون أنها خارقة للعادة. يعني شنو خارقة العادة؟ يعني أنه عللها ما راح تعرف علميا. مو هيش تردون تقولون؟ مو هذا نقض لقانون العلية. لأنه أنتم ممكن أن تقولون شغلة، ممكن أن تقولون أنها حاليا ما ممكن تعرف علتها مثلا، أو أنها مجهولة العلة بمعنى أنه في المستقبل ممكن أن نستكشف بواسطة العلم علته، إما أنها العلم ما ممكن أن يستكشف العلة ما لدى. هذا مستحيل ومو صحيح، باعتبار أنه يوم العلوم الطبيعية استطاعت أن تتوصل إلى معرفة هاي الأسباب والعلل مع الظواهر كلها اللي جاي يصير بكم. والمعجزة همين اللي أنتم تسموها معجزة، هم ظاهرة في الكون حالها حال بقية الظواهر. فبالتالي قد اليوم مثلا احنا ما يعني نلتفت الى العلة مالتها، لكن بالمستقبل قد نكتشف. بالتالي انه في الوقت اللي ما ظهرت العلة مالتها ممكن تسموها يعني معجزة، لكن بالوقت اللي نعرف العلة مالتها راح تصير معجزة. يعني بعبارة ثانية الان سموها معجزة، لكن بالمستقبل اذا اكتشفنا العلة مالتها راح ترى ما تصير معجزة. هذا تمام؟ لأن إذا عرفت العلة مالتها خلاص إحنا جاي تقولون خارق للعادة، وبعدين راح تصير ضمن العادة لأن راح تعرف العلة مالتها. وعدم معرفتها علميا هذا منافي لقانون العلية. واضح؟ فإذا كان منافي لمبدأ العلية فهذا باطل. عدم معرفة علة علمية منافي القانون العلي، لازم لها علم، وبالتالي لازم العلم يعرف العلة مالته. فبالتالي إذا تقولوا لا ما ممكن هذه، هذا منافي القانون العلي. واضح الإشكال؟ شيخ مروان واضح؟ زين، تقولون أنه لكل حادثة علم، صح؟ بتعبيرنا إحنا الفلسفي اللي سمين كل ممكن له علم، صح؟ سي. المعجزة ممكن لو لا؟ أمر ممكن، بالتالي لا بد له من علم. والعلم جاي يتعرف على أنواع العلل اللي جاي سير الكون والظواهر هاي اللي جاي تحدث. العلم جاي يكتشف العلل مالته ترى. نعم ممكن حاليا ما اكتشف العلل مالته أخو ما يخالف، لكن بالمستقبل قد يكشف العلل مالته. وإذا تقولوا لا هذا منافي لقانون العلي، لأنه قانون العلي يقول لازم أكو علة، والعلم يكتشف العلل مال الأشياء، هذا لازم يكتشف العلم العلة مالته، وبالتالي راح تنتفي هذا الكلام مالته. أو تقولون لا ما راح يكتشف، راح ينافي قانون العلم. فأنتم بين محذورين، إما أن تقولون راح يكتشفها العلم، هذا إذا اكتشفها العلم خلاص راح ما يصير معجزة، أو تقولون العلم ما يكتشفها، فإذا ما اكتشف هذا منافي القانون العلم. هذا واضح الإشكال؟ جوابه هم واضح، المقدمات مو تامة. هو قانون العلية ايش يقول؟ يقول لكل معلول علة، أكثر من هذا يقول؟ قانون العلية ايش يقول؟ لكل معلول، لكل ممكن، يعني معلول لكل ممكن علة، بس يقول لابد أن تكون هاي العلة علمية وممكن أن يتعرف عن طريق العلم عليها. ايش يقول قانون العلية؟ قانون العلية يقول كل ممكن له علة يمكن التعرف عليها بواسطة العلم. ايش يقول قانون العلية؟ ما يقول ايش قانون العلية، يقول لي كل ممكن له علة، هاي خلص هذا قانون العلية. اما انه كل علة لابد ان تعرف علميا، هذا ما يتحدث عنه قانون العلية، بل لا يمكن ذلك باعتبار ان العلوم الامور العلمية قلنا بتجربة الوسائل مالته، والتجربة خاصة بالامور المادية، بالتالي لا تستطيع أن تثبت ما وراء المادة ولا أن تنفي ما وراء المادة. ما تستطيع أن تثبت أن هنالك عالم وراء المادة لأنه ما وراء المادة خارج عن حدود التجربة، ولا تستطيع أن تنفي ما وراء المادة لأنها خارج عن حدود التجربة مالتها. فبالتالي الإشكال مو في محل، لأنه أصبح خلط بين من؟ بين قانون العلية وبين ما تريدون قولا. أنتم تردون تقولون أنه العلم يستطيع أن يصل إلى أي علة استنادا إلى قانون العلية، نقول هذا باطل، لأن قانون العلية يقول لكل ممكن علة، لكن ما يريد يقول لكل ممكن علة يمكن معرفتها بواسطة العلم. قد تكون ما مادية أصلا، مادية لأن أنتم وسيلتكم التجربة، الأبحاث العلمية وسيلتها شنو؟ تجربة لا تستطيع أن تنال ما وراء المادة لأن خارج عن حدوده، شغلها على المادة، إحنا جاي نقول ما وراء المادة، علم وراء المادة. فإذا كانت العلم وراء المادة كيف تصل التجربة؟ كيف راح يكتشف هالعلم؟ واضح الجواب؟ زين. فتفسير الإعجاز بأنه التعرف على العلم المجهولة، قالوا بعد أنه الإعجاز أنه هو التعرف على العلم المجهولة، بمعنى شنو التعرف على العلم المجهولة؟ كأن النبي هم يفترضون هيك أنه أكو علم المجهولة عندنا الآن ما نعرفها إحنا، النبي راح يطلع عليها فيتعرف على العلم المجهولة لدينا، هذا تعرف على العلم المجهولة هو هذا الإعجاز. نقول له هذا تفسير خاطئ، هذا تفسير خاطئ، لأنه إحنا قلنا سبق وأن قلنا أنه المعجزة غير قابلة للتعليم والتعلم. فإذا عرف من شيء العلة ما المعجزة العلة، ما صير خارق للعادة. إذا طلق البشر عليها أصلا يصير خارج تخصصا، يعني ما خارج عن موضوع المعجزة، لأن موضوع المعجزة أنه لا يمكن معرفته، علته فوق المادة ما ممكن معرفته. فلذلك هذا إشكالكم مو في محل، واضح؟ آه شيخ عباس شنو؟ أعيد، قانون العلية شنو مؤداه؟ شو يريد يقول؟ لا مو فقط في الأمور، هو يقول كل ممكن له علة، فحتى المجردات لها علل، لكن هو ما يريد يقول كل ممكن له علة ممكن معرفتها عن طريق العلم، هو يقول كل ممكن له علة ممكن معرفتها عن طريق التجربة. ايش يقول قانون العلم؟ يقول كل ممكن له علة، والمعجزة نحن لا ننفي أن لها علة، حنقول لها علة بس مو علة مادية، احنا ما نريد نقول علة مادية. نعم لو كانت علة مادية صحيح ما تفضلتم به، ممكن هسمو اليوم بالمستقبل نعرف، لأن العلم يتقدم ويتطور وهاي في حدود تجربته في حدود نطاقه، لكن احنا ما نقول إلا أنه لا، هو العلم على المعجزة مو علم مادية، ما وراء المادة. بالتالي حتى لو نظل بعد آلاف السنين العلم ما راح يتوصل إلى العلة مالته، لأن خارج عن حدوده وعن نطاقه وعن دائرته، فكيف راح يتعرف عليه؟ وهذا تفسيركم بأنه المعجزة هي التعرف على العلة المجهولة، هذا تفسير خاطئ. لأنه حتى لو تعرف عن العلة المجهولة لا مو بس مضمن اختصاصه، هي هاي الأمور اللي يصير وتقع، إما أنه إحنا نستطيع التوصل إلى معرفة عللها، وإذا توصلنا إلى معرفة عللها ما راح يصير معجزة. إذا عرفنا العلة مالتها والسبب مالتها وكيفية القيام بها صارت معجزة، ما صار معجزة. أو لا، أنه أصلا الإخبار بهذا الشيء إخبار عن أمر معجز. شلون مثلا نبي الله عيسى، نبي الله عيسى واحدة من معجز شكله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا شلون عرفه؟ مو خلال كاميرات، هذا عن طريق غير عادي اللي هو أخبار الوحي. بالتالي هاي معجزة علمية، صح؟ يعني العلم مالته بالطريق مالته بطريق إعجازي. وكيف علم بما يأكلون وما يدخرون؟ شلون علم؟ بطريق طبيعي؟ خلص، هو هذا ما نريد قوله بالمعجزة، أنها بطريق غير طبيعي خارق للعادة وتحقق هذا، فهذا تصنف ضمن المعاجز العلمية، صح؟ نعم، إذا عرف الطريق بعد راح ما يصير معجزة أصلاً، سالبة بنتي في الموضوع، مو معجزة. إذا عرفنا طريقها بعد هاي مو معجزة. واضح هذا المقدار؟ لا احنا نقول ما لا نقول، حتى مرات اكو اشياء هي بمتناول ايد الناس، لكن المعرفه ما لا تصير بطريق اخر غير طبيعي هاي هم معجزه. الاطلاع على ما ياكل الناس وما يدخرون هذا مو شيء غريب، يجي واحد يفتح الباب يباوع شكو بالبيت من اكل وما يدخر، هذا طريق طبيعي. لكن نبي الله عيسى كان يعرف هيجي يروح يفتش بيوت لو بطريق غير طبيعي، غير طبيعي خارق للعادة، هذا معجزة همية، معجزة علمية في مقام العلم وتعليمه. وأكو معجزة عملية، شلون إحياء الموتى؟ يقومون الميت. فأنتم إذا تقدرون تصلون إلى هاي المراحل، إذا عرفت العلل مالتها بطلت كونها معجزة، وإذا ما عرفت العلل مالتها لازم تسلموا لذلك. وقانون العلية لا ينافي ذلك، قانون العلية أقصى ما يقول أنه لكل معلول علة، هذا واضح. الشبهة الأولى أن لكل ظاهرة علة خاصة يمكن التعرف عليها من خلال التجارب العلمية، وعدم التعرف على علة ظاهرة نتيجة لنقص أدوات التجربة ووسائلها لا يمكن أن يعتبر دليلا على عدم وجود العلة العادية لتلك التجربة لتلك الظاهرة. يعني بعبارة ثانية شو يريد يقول؟ يقول عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود. احنا صح هسه ما لقينا، بس هذا لا يعني انه ما موجود علة عادية. قد تكون اكو موجودة علة عادية للمعجزة لكن احنا ما نعرفها هسه، ما نعرفها ما يخالف، لكن بالمستقبل قد نعرفها يعني. ومن هنا فيمكن القبول والاقرار بالظواهر الخالقة للعادة لسبب واحد، وانها وجدت نتيجة على العوامل المجهولة. وكحد أقصى يمكن أن نعتبر التعرف على عللها في الزمان الذي ما زالت لم تعرف ولم تكتشف به بعده عمل المعجزة. إما بعد ذلك إذا عرفنا العلل مالت تبطل، يبطل إعجاز. إما أن ننكر وجود العلل التي يمكن اكتشافها معرفة من خلال التجارب، فإن هذا يعني نفيا لمبدأ العلية وباطل. شوفوا هاي المقدمة الخاطئة، هاي المقدمة الخاطئة في الاستدلال، أنه أن ننكر وجود العلل التي يمكن اكتشافه ومعرفته من خلال التجارب العلمية فإن هذا ينافي مبدأ العلم. نقول لا ينافي مبدأ العلم، هذا لا ينافي مبدأ العلم. مبدأ العلم يقول كل ممكن له علة، ما يقول كل ممكن له علة يمكن معرفته بواسطة التجارب العلمية. واضح المغالطة وين؟ هاي المقدمة. والجواب هو يقول أنه إذا ما أكو شو اسمه علة مادية ممكن معرفتها، علة عادية ممكن معرفتها، ينافي قانون العلية. هو يدعي هيك، قل لا ماكو منافاة، ماكو منافاة، لأن قانون العلية ما يقول أنه كل ممكن له علة يمكن معرفتها بواسطة الأمور العلمية، أو له علة عادية كما تعبر أنت. قانون العلية يقول له علة ويسكت، شنو نوع العلة؟ ساكت عنه، بعد ما مو ما ينافي قانون العلية. بعبارة أخرى، بعبارة ثالثة يعني رابعة، أنه لو كنا نقول أن المعجزة تحدث بلا علة هذا ينافي قانون العلية. أما لو نقول أنه لها علة لا يمكن معرفتها بواسطة الأمور العادية، يعني جاي ننفي حصة خاصة من العلل عن المعجزة، ما ينافي قانون العلية هو نفي العلية بصورة مطلقة. نقول ما لها علة أصلا، هذا اللي ينافي قانون العلية، هذا من حقك تعترض عليه. إما ننفي حصة خاصة من العلل اللي هي العلل المادية، تقول ينافي قانون العلية، لا شو العلل هي مو بس مادية ولا غير مادية. واضح الجواب؟ زين. والجواب إن مبدأ العلية لا يقتضي أكثر من أن تكون لكل موجود مرتبط ومعلول علما، ولكن هذا المبدأ لا يفرض أن تكون كل علة قابلة للمعرفة والاكتشاف من خلال التجارب العلمية، ولا يوجد أي دليل على ذلك أنه كل علة يمكن معرفتها ويجب معرفتها بواسطة الطرق العلمية، ولا يمكن، لأن ميدان التجارب العلمية ومجالها محدد بالأمور الطبيعية، ولا يمكن أن يثبت من خلال أدوات المختبرات وأجهزتها وجود أمور ما وراء الطبيعة أو نفيها وعدم تأثيرها. إما تفسير الإعجاز، شو هاي العبارة شوية مسبوكة، بالتعرف على العلل المجهولة فغير صحيح. شنو معناه؟ كأن هم يقولون أنه الإعجاز شنو معناه؟ أن الأنبياء يطلعون علما على العلل المجهولة عندنا، ترى هو هذا الإعجاز مو شيء آخر. علل مجهولة عندنا اليوم الأنبياء يطلعون عليه، إيه هو هذا الإعجاز، لكن بالمستقبل إحنا ممكن أن نتعرف عليه لأنه عندنا وسائل علمية تستطيع أن تتعرف على العلل. قلهم هذا التفسير خطأ، هذا مو تفسير المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، لا يمكن التعرف على علته، لأنه علته مادية بالوسائل العلمية طبعا، أقول لا يمكن التعرف على علته بالوسائل المادية، لأن هم يدعون أنه بالوسائل المادية ممكن أن نتعرف على العلل مال الشيء مال المعجزة. واضح هذا؟ فغير صحيح ذلك، لأن هذه المعرفة إن أمكن التوصل إليها من طريق العلل والعوامل العادية فلا يكون هناك فرق بينها وبين غيرها، بين سائر الظواهر العادية، ولا يمكن اعتبارها بأي وجه كان أمرا خارق العادة. أما لو حصلت المعرفة المذكورة، أي التعرف على العلل المجهولة، مرة التعرف على العلل المجهولة يتم بالطرق العادية، هاي مو معجزة، مرة التعرف على العلل المجهولة لكن بصورة معجزية وبإذن من الله تعالى، هي المعجزة. نعم النبي يعرف العلة من المعجزة وهو مجهول لنا، لكن معرفة النبي هذا بإذن خاص من الله تعالى هذا ما ينافي، هو هي المعجزة، هذا ما نريد قوله في المعجزة. إما لو حصلت المعرفة المذكورة، يا معرفة، معرفة العلل المجهولة للمعجزة بصورة غير عادية، فإنها وإن كانت أمرا خارقا للعادة، وفيما لو كانت مستندة للإذن خاص من الله تعالى وصدرت كدليل على صدق النبوة، ستعتبر من أقسام المعجزة، يا معجزة العلمية. أنه أعلم بكذا وكذا وكذا، كما في معرفة عيسى عليه السلام ما يقول الناس وما يلبسون حيث اعتبرت من معجزاته، ولكن لا يمكن حصل المعجزة بهذا القسم لأنك معاجز عملية، معاجز فعلية يسويها النبي، يقوم ميت يقوم من قبره. زين. ولكن لا يمكن حصل المعجزة بهذا القسم ونفي سائر أقسامها. وأخيرا يبقى التساؤل عن الفرق بين هذه الظاهرة وسائر الظواهر في علاقتها بمبدأ العلية. نعم لها مبدأ، طبعا المصنف هنا ما ذكر أنه لها، نحن نقول أن المعجزة لها علة لكن علتها غير عادية، لذلك لا تنافي قانون العلية. لو كنا نقول أنها تحصل بلا علة فهذا ينافي قانون، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، بالتالي راح يبطل هذا. لكن احنا ما نقول، احنا نقول لها علة غير مادية، هذا خلص. فإذا كانت علتها غير مادية لا يمكن معرفة الوسائل التجريبية، هو هذا اللي يريد، أكثر من هذا ما نريد. الشبهة الثانية نفس الشبهة الأولى، بس شنو راح ندخل القرآن هالمرة. شايف دول اللي يشكلون على الدين يجيبوا لك آيات يستدلون بيه، نفس الشيء يريد السبب. سنة الله تعالى جرت على أنه الأشياء تجري بأسباب، هاي الظواهر اللي تصير لها أسباب، هاي مو سنة الله الجارية في الكون، اللي كل ظاهرة تصير أكو فد علة عادية تصير، زين هاي سنة من سنن الله تعالى القائمة. والقرآن يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، بالتالي لا يمكن عدم معرفة علة المعجزة، لأن سنة الله جارية على من؟ على أن كل ظاهرة لها علة عادية. هو هاي نفس الكلام، بس قلنا هو، بس قلنا نريد ندخل القرآن حتى بعد تدري الآخر لم يسمع قرآن نستدل القرآن، إحنا هم يرتبك يعني، فما هي شيء يعني مطلعين على القرآن ونفسر بكيفنا بالقرآن، بعد إحنا همين، ومو بس الفقهاء من حقهم يحكون بالقرآن، إحنا همين. القرآن ما يقول أكو سنن لله، من سنن الله الجارية أنه لكل ظاهرة علة عادية معروفة، فبالتالي عدم معرفة العلة مال المعجزة هذا ينافي سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا، استلزم تكذيب القرآن. واضح الإشكال؟ زين الجواب هو الجواب، أن تحصر الأسباب والعلل بالمادية فقط، هذا منين جبته من الآية؟ الآية تقول أكو سنة لله تعالى جارية، وافترض أنه المعلولات عادة الممكنات لها علل، لكن تقول لازم عللها عادية؟ لا تقول لازم نعلل الأشياء عادية؟ هو نفس الجواب، لأنه نفس الإشكال، بس قلنا نريد ندخل القرآن بعد كان صياغة أخرى للإشكال. هي الآية تقول هيك، تقول أنه من سنة الله تعالى أن لكل ظاهر على مادية، هيك تقول الآية، تقول من سنة الله لكل ظاهرة علة عادية يمكن الاطلاع عليها، هيك تقول الآية. لو ساكت عن هذا الشيء، ساكت تقول أكو سنة لله تعالى، طبعا احنا هم نسلم المعجزة هم لا شو اسمه همين لها علة، وهم تجري على طبق علة، وهمين من سنة لله تعالى الكونية المعجزة، لأن تحدث كثيرا 124 ألف كل واحد من الأنبياء ما شاء الله من المعاجز الخارقة للعادة، هم من سنة لله هاي اقتضت أنه لهداية الناس ولإثبات صدق النبي أن يرسل لهم شيء خارق يخرق العادة، هاي هم سنة من سنة لله تعالى، هذه مو خارجة عن سنة لله تعالى أصلا، إذا التزمنا إحنا بهذا الشيء هذا يكون خروج عن سنة الله، من سنة لله تعالى ذلك. الآية ما تريد قوله، ما تريد قوله الآية شنو؟ أن المعلول يحصل خلف علته مثلا، هذا ممكن، إما أكثر من ذلك ما تريد تحكي الآية أكثر من ذلك، أكثر من هذا ما تريد الآية تتحدث عنه، وهذا المقدار نسلم به ولا ينافي ما فسرنا به المعجزة، لأن تفسير المعجزة لها علة، لكن علتها مو مادية، هذا الفارق، والآية ما تريد تنفي هذا الشيء، واضح؟ بل أكثر من ذلك نريد نترقى، نقول أصلا الآية هي هاي الآية الواردة اللي أنتم ذكرتوها، هاي أصلا القدر المتيقن من عد هاي الأمور غير العادية، مو الأمور العادية، هذا قدر متيقن من الآية أنها تتحدث عن الأمور غير العادية. لماذا؟ لأن الأمور العادية ما يحتاج إلى هذا البيان، ما يحتاج إلى هذا التأكيد، هي أمور عادية الناس يشوفها بعيونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، عود على شنو التأكيدات، ما لدى هاي أولا. ثانيا عن مورد الآية، هو أمر ترى إذا تقرؤون الآيات موردها ترى كان بأمر خارق للعادة، لماذا؟ لأن عادة تتحدث عن القتال بين المؤمنين والكافرين والله تعالى سينصر المؤمنين وهي سنة من سنن الله تعالى. عادة المؤمنين قلة عدة وعددا، وبالحسابات الطبيعية من ينتصر؟ ذولاك اللي أهل العدة والعطية. لكن الله تعالى يقول لهم ترى جرى سنة الله تعالى أن الله ينصر المؤمنين. هذه هو جاي يتحدث، مورد الآية جاي يتحدث عن أمور مو طبيعية خارج عن العادة المألوفة. هو ممكن عادة أن ينتصر ذولا قليلين كذا كذا، لكن هاي مو سنة الله. سنة الله أنه المجهزين بالعدة والعدد هم اللي ينتصرون. الله تعالى جاي يتحدث عن هاي الآيات عن نصرة المؤمنين، وعادة المؤمنين قل عدة وعددا، ومع ذلك الله يقول لهم جرت سنتي أنهم هم المنتصرون. فأصلا ما ورد الآية جاي يتحدث قدر متيقن من عدها هو الأمور غير العادية. الفرد الغالب لا يجب الانصراف.
يعني
بس الفرد الغالب لا يجب الانصراف. هو لا يجب الانصراف، وإلا لما صح الإطلاق أصلا في لفظ من الألفاظ، يعني كل لفظ له مصداق واضح ينصرف إلا لذا.
يعني لازم يقيد بعده.
لا، هذا منقح في الأصول، لأن الفرد الغالب لا يجب الانصراف. زين، طب ابن الشيخ كرر بالأصول إنه فريد نقول كقدر متيقن الآية جاي تتحدث عن من؟ عن شيء غير طبيعي ضمن المقاسات الطبيعية، ضمن العلل العادية أنه الأكثر عدة وعددا وتجهيزا هو اللي منتصر، مو هيك؟ لكن الله تعالى جاي يتحدث عن نصر للمؤمنين، وعادة المؤمنين قليلين. فبالتالي لو كان هذا الكلام مالكم اللي تفضلت به يلزم هذا خروج المورد، مورد الآية عن حكم الآية، هذا قبيح ولا يمكن الالتزام به. واضح. لماذا؟ قدر متيقن. أولا قلنا لأنه هذا ما يحتاج بيان هالكد، لأن مو آية واحدة، آيات متعددة في القرآن. اثنين أنه لا، هو هاي الآيات كانت في مقام شيء جاي تتحدث عن نصرة المؤمنين، نصرة سنة الله في نصر المؤمنين على الكافرين، وعادة دولة خلاف العادة الطبيعية يعني. والجواب أن هذا الرأي الذي يعتبر حصر أسباب الظواهر وعللها الأسباب والعلل المادية من السنن التي لا تقبل تغيير مثل هذا الرأي لا دليل عليه، ونظيره أن يدعى بأن حصر علة الحرارة بالنار من السنن الإلهية التي لا تقبل التغيير، باعتبار أن النار من العلة العادية والمعروفة للحرارة. ويمكن القول باتجاه هذه الادعاءات بأن تعدد أنواع العلل المختلفة لأنواع المعلولات وقيام الأسباب غير العادية مقام الأسباب العادية هو ما يحدث في العالم دائما وكثيرا. العلة العادية للأفعى حتى تصير لازم تمر بمجموعة من المراحل، لكن خشبة مباشرة تصير أفعى، فقامت العلة غير العادية مقام العلة العادية، المفروض أنه تمر هاي الخشبة بمراحل تأكلها مثلا أفعى معينة، تصير جزء من التربة وبعدين الأفعى تأكلها وبعدين تبيض وبعدين تفقس وبعدين تصير أفعى. حتى الخشبة ممكن أن تصير أفعى بس تمر بسلسلة من المراحل. هاي الحالة العادية والعلة العادية أقامت مقامها علة غير عادية، أن موسى عليه السلام بمجرد أن يلقي العصا صرف، فقيام العلة الغير العادية مقام العادية هذا أمر واضح وصاير دائما، والقرآن تحدث عنه كثيرا، مو شيء غريب ومستغرب. يعني هو ما يحدث في العالم دائما، ومن هنا يلزم اعتبار ذلك من السنة الإلهية، ما دام يحصل دائما هم سنة من السنة الإلهية. وحصل الأسباب بالعلة العادية يعتبر تغييرا لها، تنفيه الآيات الشريفة. وعلى كل حال فتفسير الآيات الدالة على نفي التغيير والتحويل في السنة الإلهية بأن لا يقوم مقام الأسباب العادية شيء، مهيش يفسرها، وإشكال قائم على هذا. شنو معنى لن تجد بسنة الله تبديلا؟ قالوا بمعنى أنه ما ممكن يقوم مقام العلل العادية شيء آخر غيره. فكل الظواهر اللي يصير بالكون ترى على لها عادية. هاي سنة الله اللي جرت. قل له هاي نجد هاي بالآية ما أشير لها. الآية أقصى ما يمكن أن تقوله إذا أريد نجو ياك ونجاريك تقول أن المعلول يصير بعض خلف علتك. أكثر من هذا ما تحكي عن الآية. بل هنالك آيات كثيرة تدل على وقوع المعجزات وخوارق العادات تقف كدليل قوي على عدم صحة هذا التفسير، ولا بد من بحث عن تفسيرها، تفسير هذه الآية تفسيرا صحيح ونشير له بإيجاز. فنقول بأن هذه المجموعة من الآيات تستهدف نفي تخلف المعلول على العلة، لا أنها تنفي تعدد العلة وقيام العلة غير عادية مقام العلة العادية، لأن هو هذا محل الإشكال مالته. فإذا نفينا فانتفي. بل يمكن القول بأن القدر المتيقن من مورد هذه الآيات هو تأثير الأسباب والعلل غير المادية. ليش القدر المتيقن ذكرنا. الشبهة الثالثة، زين المعجزة ما تقولون هذا دليل على صدق النبوة؟ هاي قلتوها له ودليل على صدق النبوة. زين أكو معاجز كثيرة طلب الناس من عبد النبي أن يحققوا هي ما حقق لهم. ليش؟ إذا كان دليلا على صدقه هو يحققها. القرآن يذكر كثير من الطلبات اللي طلبوها الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأنبياء ما حققها النبي له ولا الأنبياء الآخرين حققوها له. فإذا كانت المعجزة دليلا على صدق النبي المفروض يحققها لهم، فلماذا لم يحققها لهم؟ إذن هي مو دليل على صدق النبي. واضح الإشكال؟ ها شيخ عباس واضح خوش. إذن أكو آيات تحدثت عن طلب لم يلبه الأنبياء ولم يقبلوا به ولم يأتوا بالمعجزات التي طلبوها، كيف تكون إذن دليلا على معجزات على صدق النبي؟ وجوابه واضح، أن هذه الطلبات لم تكن مرتبطة بتصديق ما للنبي، يعني ما كان غرضهم أن يصدقون بالنبي، كان غرضهم إما العبث أو اللهو أو الاستهزاء أو غيره من هاي الموارد. هيمته بعد أن ثبت أنه نبي، بعد ما ثبت أنه نبي له إجوا وقاموا يقترحون مقترحات لا قيمة لها، مو لكي يصدقون به ويحق ويتبعوه، لا هي لأسباب أخرى، وهي عبث لهو خنجروا خنسوي كذا استمزاجات ما أنزل الله بها من سلطان. والغرض الأساس طبعا هذه ما مطالب من النبي أن يلبيها لهم، لأن بعد أن ثبت صدق نبوته وجاءهم بمعجزة تثبت ما يريد ما يدعي، هذا كافي، هذا المقدار كافي. بعد يعني بعد ما داعي أن يحقق حتى إذا تركهم، هذا من حقه يتركهم، لأن الغرض والهدف من المعجزة شنو؟ إثبات أنه هذا نبي، غير أكثر من هذا إقامة الحجة على الناس، يا ترى هذا نبي. فإذا أقام النبي معجزة على صدق دعواه فبعد ما أكو داعي أنه كل ساعة يجي واحد وسوي لذيك السالفة ويجي هذا وسوي لها السالفة وسوي لها، فما ملزم أنه يستجيب للجميع، لا، وراء ما ثبت أنه نبي هسه بالأدلة الأخرى، مثلا أنه قلنا أنه سيرته الحسنة فيما مضى بشارات الأنبياء السابقين أو المعجزة، وراء ما ثبت أنه هاي كلها موجودة عنده، يجي واحد النوب وراء ما ثابت نبوته بهاي الأدلة المتعددة يجي وسوي لها يسوي لها، ولا ما ملزم النبي، ما ملزم أن يحقق رغبة أي واحد، لأنها بعد بالتالي المعجزة راح تفقد هدفها وغرضها. غرضها مو إلجاء الناس. شوفوا بعض الآيات طلبوا من النبي أن ينزل عليهم الملائكة، إذا نزل النبي الملائكة حتى القرآن يقول، وما كانوا إذن منظرين، بعد إذا نزلنا الملائكة خلاص قضي الأمر، شم تانين عليكم إذا نزلنا الملائكة؟ شا الاختبار وين صار؟ الابتلاء وين صار؟ الإيمان الاختياري وين صار؟ هذا ما ممكن، كأنه يسلبهم الاختيار، بعد يصيرون مقهورين. الله تعالى قلنا ما راد يجي، أراد من الناس أن يؤمنون باختيارهم، فإذا كانت المعجزة تسلبه من الاختيار هذا منافي للغرض من المعجزة. غرض المعجزة ترى هذا نبي، فثبت أنه نبي خلاص، تؤمنون ما تؤمنون بعد هو هذا، أنتم محل اختباركم هذا. فإذا كانت المعجزة أنه يجيبون ملائكة والملائكة يفترون وراء النبي وكل اللي يحكي يطقوا بالقاع، بعد يعني ما يؤمن بالنبي هذا، يعني ما يؤمن بالنبي هذا يطقوا بالقاع. على طار يطقوا بالقاع، يقول ما من نزلت الآية أنه عليها 19، يقول أبو جهل التفت دول جماعة القاعد قال ويلكم 19 على النار، أما يستطيع كل 10 منكم يمسكون واحدا منهم ويطرحوه أرضا؟ شيء لو يطقوا بالقاعد 19 وإحنا نطلع من النار شنو هي 19؟ حتى القرآن وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، وهذا 19 عندي رمز يعني لطيف مو محله يعني لا هذا. إذن بصورة عامة أنه قد بعضهم يؤمن جبرا إذا صارت هيش المعاجز بهذا، أو لا بعضهم يؤمن لمصلحة. شاشة قال النبي سوي لي خوب عاد خلوه من حتى يرتب لي أموري، وسوي لي ذاك ذهب ورجع لي ذاك فضة وسوي لي هاي مدري شنو، صير طمع يعني. قلنا الله تعالى واحدة من أسباب اللي ما جهز أنبياء بهاي الوسائل والتقنيات العالية يعني ما جعلهم يكشفوها للناس، لأنه بالتالي أراد أن يؤمنون إيمانا خالصا لوجه الكريم بعيدا عن هاي النيات العارضة والأخرى الدخيلة في المسألة. زين، لذلك ما يلزم على الله تعالى أن يستجيب لهم، ولا النبي يلزم على أن بعد أن قام شسم الحجة على صدق النبوة تعالى خلص هذيك، فعدم إتيانة بالمعاجز الأخرى ليس دليلا على عدم النبوة، ولا يلزم منه أنه يستجيب له. زين، توضيحه أن الهدف من إظهار المعجزة وهي أمر استثنائي في النظام الحاكم في الكون وتصدر أحيانا استجابة لطلب الناس، أمثال ناقة صالح أن طلبوا منه واستجاب، وأخرى ابتداء كمعجزات عيسى عليه السلام، إنما هو التعريب بأنبياء إلا وإقامة الحجة على الناس، لا إلزامهم وقهرهم على قبول دعوة الأنبياء ولا على إجبارهم على التسليم والانقياد الجبري، ولا توفير مشاهد اللهو والتسلية والتلاعب بنظام الأسباب والمسببات. لذلك هي وظيفة المعجزة حد معين وخلاص، خلاف الله تعالى أجرى الأسباب وأراد أن الأمور تمشي على أمورها أسبابها العادية. ومثل هذا الهدف لا يقتضي الاستجابة لكل رغبة وطلب. زين، بل الاستجابة أحيانا مخالفة للحكمة ونقض الغرض، أمثال المطالب ببعض الأعمال لتسد طريق الاختيار، نزلنا ملائكة وتقهر الناس على تقبل دعوة الأنبياء، والطلب الصادر عن دافع العناد أو لأهداف أخرى غير البحث عن الحقيقة، وذلك لأنها من ناحية ستؤدي بالمعاجز للابتذال وسيتجه الناس لمشاهدتها من أجل قضاء وقتهم في اللهو والتسلي، أو أنهم يلتفون حول الأنبياء مستهدفين تحقيق بعض المنافع الشخصية، ومن ناحية أخرى ستزول أجواء الامتحان والاختيار الحر وسيتبع الناس الأنبياء عن إكراه خاضعين لتأثير عوامل الضغط والقهر. وإما في غير هاي المجالات وحين تقتضي الحكمة الإلهية فإن الأنبياء سيستجيبون لطلب الناس كالمعاجز الكثيرة التي ظهرت من الخادم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت متواترة ومن الأنبياء الآخرين. هذه الشبهة الرابعة ما بها شيء، قالوا أن التفتوا لي شوية للكلام، أنتم المعجزة قلتوا المعجزة دليل على أن هذا الشخص مرتبط بالله، صح؟ أمر خارق العادة، فاللي يأتي به دليل على أنه مرتبط بالله، غير هذا قلتوا دلالة المعجزة لو لا مهجي دليل على. زين، نقول صح، احنا هم نسلم أنها دليل على أنه مرتبط بالله، لكن من قال على أنها دليل على أنه يوحى إليه؟ قد مرتبط بالله وما يوحى إليه. قلت المعجزة دليل على من؟ على أن الشخص مرتبط بالله، صح؟ لكن من قال أنها دليل على أنه يوحى إليه؟ بعبارة ثانية هو قوم، وكل مرتبط بالله يوحى إليه. أنتم تقولون كل مرتبط بالله يوحى إليه، كما تقولون النبي مو نبوته متوقفة على أنه يوحى إليه. لا لا بس ما نخصت النبي شنو معناه؟ معناه يوحى إليه، غير يوحى له شريعة، هو نبي إلمن غير عنده شريعة جاي يقدمها إلمن، غير عنده تعاليم عملية تعال تابعوني بها لو لا، هذا فرع أنه يوحى إليه هاي الأمور. صح صح، شو مدرينا يوحى إليه؟ قلتوا شو مدرينا نبي؟ قلتوا خو معجزة، خو نقول المعجزة تثبت أنه مرتبط بالله. صح، بس من يقول أنه يوحى إليه؟ هو مو كل مرتبط بالله يوحى إليه، وإلا الأئمة، خو الأئمة في اعتقادنا ممكن أن يأتون اللي سمينا كرامات، هي نفسه أمر خارق العادة بإذن الله تعالى، بس ما سمينا معجزة لأن مو في مقام الإعجاز وكذا. مو شن الإمام يوحى إليه؟ وحي نبوة يعني يوحى إليه؟ إذن هذا لازم أعان، مو كل واحد مرتبط بالله يوحى إليه، فشلون تثبتون من خلال المعجزة أنه يوحى إليه؟ واضح الإشكال؟ لا أنا بس أريد الإشكال، هسه أنا راح أجاوب. واضح الإشكال؟ المعجزة تقول هذا صح مرتبط بالله، بس هو كل مرتبط بالله معناه يوحى إليه؟ لا، إذا صارت لا، أصلاً نبوة النبي متوقفة على أنه يوحى إليه. إحنا إذا قال أنا ولي شل الشغل، هو يجب متابعة الأولياء. إذا قال إمام وهم شعلي بإمام، إذا ما عنده هو الإمام قوي منظ الشريعة السابقة. بالنتيجة ما نريد قوله أنه لازم عن هذا، فشلون تستدلون بي على أنه ما دام جاء بمعجزة إذن هو نبي يعني يوحى إليه؟ واضح إشكال شكرا. زين جوابه نقول احنا هو كلامنا وين؟ محل كلامنا وين احنا؟ محل كلامنا بأي واحد يجيب معجزة؟ وأي واحد نقول هذا وحاط رجل على رجل يقول أنا مرتبط بالله؟ لا مو هذا محل كلام، محل كلامنا أنه يقول أنا نبي وهاي تفضل وهذا دليل على جزم نبوتي. محل كلامنا أنه مو قلنا أنه المعجزة يشترط بها شنو؟ يشترط بها أنه الشسمة الدعوة النبوة، مو يدعي النبوة، فهو هذا جاي يقول أنا نبي. قال شو ما الدليل على صدقك؟ يقول جاي يجيب لكم أمر خارق العادة، فصارت هاي دليل علم على النبوة، مو وين ما كان. فلو كان هذا كاذب فادعاء النبوة ذنب عظيم، وهاي العلاقة الخاصة اللي أنت تسلم بيها، هاي العلاقة الخاصة فما تعطى لي أي حال. تمو تقول أنا قبل أكو علاقة خاصة بين الله والعبيد، فهذا إذا كان مذنب هذا الذنب العظيم هو الله تعالى ما يزود بيها، ما يزود بيها لأنه يستلزم إضلال الناس وإرواهم. هو كذاب ويقول أنا نبي، خوش شنو دليلك؟ يقول يا أبا راح أجيب لكم معجزة، والمعجزة تكشف عن أنه عنده ارتباط خاص مع الله. كيف كذاب كيف عنده ارتباط خاص مع الله؟ فإحنا ما جاي نتحدث عن أي أمر خارق للعادة، جاي نتحدث عن معجزة النبي اللي يقول اللي يأتي به، عن الأمر الخارق للعادة الذي يؤتى به لإثبات نبوة المدعي، فبالتالي أكيدا راح يصير دليل على نبوته. واضح الجواب لو مو واضح؟ إحنا جاي نقول أنه هذا الأمر الخارق للعادة كيفما اتفق دليل على النبوة، لو نقول لا إذا ادعى أنه نبي دليل. فإذا ها لذلك هو إشكال كان مبني على شنو؟ على أنه نقول إحنا ما دام يأتي بأمر الخارق للعادة فهو يوحى إليه فهو نبي، يقول لا ما هيك أريد نقول. أنت إشكالك أنت متوهم في إشكالك، إحنا ما نريد نقول أي واحد يأتي بأمر خارق للعادة فهو يوحى إليه، إحنا لو كنا هيك نقول إشكالك صح تام، بس أريد تقول لا، من يدعي أنه نبي ويأتي بالأمر الخارق للعادة دليلا على صدق نبوته ودعوته هذا نبي لازم. هذا إشكال، هذا محل كلامنا. ما أريد نقول أنه أي واحد يأتي بأمر خارق للعادة فهو يوحى إليه يعني هو نبي، لا المرجع شنو؟
بين
شو يقول؟
يقول
أنا نبي خارق للعادة، ما ممكن أن يزوج الله تعالى به لأنه يستلزم إغراء الناس بالقبيح، وإغراءهم قبيح لا يصدم عنه. هو هذا هو أريد نقول مخالفة الحكم الإلهي مرجحها إلى القبح. معقولة هو كاذب في ادعاء النبوة والله يزوده بما يتصور الناس أنه بين وبين الله علاقة خاصة؟ هذا يستلزم تغرير بالعباد، تغرير بالعباد قبيح لا يزور من حق. فلذلك احنا ما ندعي اي واحد له شزمه جاء بامر خارق للعاده او اي واحد له علاقه خاصه مع الله هو نبي. جاي نريد نقول لا، هذا اللي يدعي انه نبي وياتي بالخارق للعاده دليلا على اثبات نبوته هذا ما ممكن ان يزود بخارق للعاده. فاذا زود بخارق العاده اذا هو نبي صدق. واضح الجواب؟ ماشي على المسافه. هذا مضى في الدرس السابق، إذا تسمع الدرس السابق راح أشوف كيف نميز بين الأمور الخارقة للعادة على نحوين، أكو أمر يقوم به المرتادون أكو أمر يقوم به الأنبياء، كيف نفرق بيناتهم؟ هاي في الدرس السابق يعني. زين، واضح الجواب ما يشكال؟ شلون خلي بعد الصلاة توقع راح يصير الصلاة يعني. شبهة الرابعة بالجواب ان العمل الخارق للعادة وين كان من نوع الخارق لله العادة لا يدل بنفسه على وجود علاقة الوحي، يعني لا يدل على انه نبي، ومن هنا لا يمكن ان تعتبر كرامات اولياء الا دليلا على نبوتهم. ولكن الحديث هنا حول ذلك الشخص الذي ادعى النبوة وأظهر المعجزة دليلا وآية على صدق دعواه. وإذا افترضنا أن أحدا ادعى النبوة كذبا فهذا يعني أنه قد ارتكب أعظم المعاصي زين وأبشعها، ومثل هذا الشخص لا يصلح أبدا لمثل هذا الارتباط بالله تعالى، ولا تقتضي الحكمة الإلهية تزويده بالقدرة على إظهار المعجزة. والحاصل أن العقل يدرك بوضوح أن الشخص الذي يصلح لهذا الارتباط الخاص مع الله والتزود بالقدرة إنما هو الشخص الذي لا يخون مولاه ولا يكون سبب في ضلال العباد وشقائهم. إذن في إظهار المعجزة دليل عقل قاطع على صحة الدعوة النبوة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عبود شنو إشكالك؟ بس خلي واحد يعني.